أهلا بيكم. في سنة 2018 وفي إحدى بطولات المصارعة الدولية، رفض مصارع هندي يدعى جاسكا نوارا أن يخلع عمامته بحجة أن عقيدته وديانته تمنع ذلك، الأمر الذي رفضته بالطبع لجنة التحكيم، وبالتالي ما كان من جاسكا نوارا إلا أن انسحب من البطولة تفضيلا لعقيدته وديانته السيخية. إيه بقى حكاية الديانة السيخية؟ وإيه سر أتباعها المميزين بلحاهم الكثيفة وزيهم المميز وأساورهم المعدنية وسيوفهم الحادة وغيرها من الشعائر والتقاليد والمعتقدات الدينية المثيرة؟ نركز بقى مع بعض ويلا بينا نحكي حكايته. قبل ما ادخل معاكم على طول في تفاصيل الديانة السيخية، خلوني الاول كده سريعا احكي لكم ملخص تاريخ الهند، خاصة الفترة التي ظهرت فيها الديانة السيخية اواخر القرن الخامس عشر الميلادي، بحيث نقدر نفهم حكايتها كويس. طبعا اللي متابع معايا سلسلة ببساطة من البداية اكيد فاكرين في الحلقة الخاصة بتاريخ الهند ان حكيت فيها معاكم حكاية الهند من اول ظهور البشر فيها خلال العصور القديمة وحتى ظهور اول امبراطورية كبرى فيها، وهي الإمبراطورية المورية خلال القرن الرابع قبل الميلاد. وطبعا عرفنا بعد كده حكاية الأديان العديدة التي ظهرت في الهند، بداية من الديانة الفيدية القديمة، ثم الديانة الهندوسية، ثم الفلسفة أو الديانة البوذية، ثم الديانة الجينية. المهم بعد كده عرفنا في الحلقة المجمعة رقم 64 أنه ومنذ انهيار تلك الإمبراطورية المورية في القرن الثاني قبل الميلاد، والهند تحكم بواسطة ممالك متعاقبة كان أهمها زي ما عرفنا في نفس الحلقة هي مملكة أو إمبراطورية جوبتا التي حكمت معظم مناطق الهند فيما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وكان طبعا عصرها هو العصر الذهبي للثقافة والحضارة الهندية. ثم بعد ذلك مع ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي بدأت الغارات الإسلامية تدريجيا تتجه نحو ممالك الهند، وتحديدا نحو الممالك الشمالية دون تحقيق أي استقرار فيها حتى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي، عندما شن السلطان الشهير جدا محمود الغزنوي اللي عرفنا حكايته وحكاية دولته الدولة التركية الغزنوية في حلقة دول الخلافة العباسية سلسلة متواصلة من الغارات العنيفة المروعة التي تمكن أخيرا من خلالها من الاستيلاء على منطقة محدودة جدا شمال غرب الهند، وهي منطقة البنجاب التي سيظهر فيها لاحقا زي ما هنشوف الديانة السيخية. المهم بعد وفاة محمود الغزنوي ونهاية الدولة الغزنوية من بعده 1186 ميلادية على يد الدولة الغورية أو دولة سلالة الغوريين الأفغان المسلمين، استكمل ملكهم الشهير محمد الغوري شن الحملات العسكرية على بقية ممالك الهند، وبالفعل تمكن من إخضاع أغلب تلك الممالك الشمالية، ولكنه اغتيل وحكم أحد مماليكه الأتراك المعروف بقطب الدين أيبك الذي ورث أغلب ممالك الهند الشمالية، وأسس بها سنة 1206 ميلادية أول دولة مستقلة للمماليك في الهند، وهي مملكة أو سلطنة دلهي اللي شايفين قدامنا حدودها، واللي تعاقب على حكمها عدة أسر أو سلالات مسلمة توسعت خلالهم سلطنة دلهي تدريجياً حتى أصبحت تهيمن على أغلب مناطق الهند، بينما ظلت باقي مناطق الهند تحت هيمنة الممالك الهندوسية. ولذلك وفي تلك الفترة تحديدا انتشر الدين والثقافة الإسلامية بشكل كبير جدا شمال الهند. ومن بعد كده انتهت سلطنة دلهي أوائل القرن السابع عشر الميلادي على يد أحد سلالات المغول المسلمين أيضا اللي أسسوا بدورهم في الهند ما عرف بسلطنة مغول الهند التي هيمنت على أغلب مناطق الهند وحكمتها لثلاثة قرون، شهدت هي الأخرى تطور كبير جدا في العمارة والفنون الإسلامية حتى فقدوا في الأخير السيطرة على الهند، وتم خلع آخر سلاطينهم المعروف بمحمد بهادر شاه سنة 1857 ميلادية من قبل الإنجليز بعد حوالي ثمانية قرون من حكم الملوك والسلاطين المسلمين. طيب ده كده بالنسبة لملخص تاريخ الهند وتحديدا خلال فترة العصور الوسطى التي ظهرت فيها وتطورت الديانة السيخية خلال حكم السلاطين المسلمين، أو تحديدا خلال حكم سلاطين سلطنة دلهي ومغول الهند. تعالوا بقى لحكاية الديانة السيخية نفسها من خلال علم الأديان اللي عرفنا في كل حلقات الأديان السابقة من سلسلة ببساطة إنه العلم الذي يدرس الأديان بشكل موضوعي من خلال ما يعرف بالأركان الأساسية لأي دين، وهي المعتقدات والطقوس والميثولوجيا أو الأساطير ومعها الأخرويات، وكذلك من خلال الأركان الثانوية للشرائع أو الأحكام والسير المقدسة لرموز الدين، وكذلك المذاهب والفرق المختلفة التي تشكل جماعة الدين، وأخيراً الجانب الروحاني أو العرفاني للدين. الأول بشكل عام كده، الديانة السيخية هي ديانة هندية نشأت شمال غرب الهند في منطقة البنجاب اللي عرفناها من شوية أواخر القرن الخامس عشر الميلادي على يد مفكر هندي يدعى ناناك، والذي عرف لاحقا بلقب الغورو بمعنى المعلم الأول. طيب ناناك هذا، تقول بقى الروايات أنه ولد لأسرة هندوسية ميسورة الحال سنة 1469 ميلادية في نفس المنطقة، منطقة البنجاب، وعمل في شبابه في مهنة التجارة كمحاسب. المهم تحكي عنه الروايات أنه كان دائم التساؤل والتأمل، والأهم أنه كان منفتح على الجميع خاصة على المسلمين، اللي خرج منهم بصديق عمره وهو عازف الرباب الصوفي المعروف بباهي مردانا، الذي كان أول من آمن بأفكار ناناك التوفيقية اللي نعرفها كمان شوية، والتي يجمع فيها بين أفكار ديانة أجداده الهندوسية وبين الإسلام. المهم تكمل الروايات أن ناناك ترك عمله وبدأ يطوف أنحاء الهند يبشر بأفكاره ومذهبه، بل وسافر خارجها إلى الأماكن المقدسة الإسلامية كمكة والمدينة والنجف وكربلاء وغيرها. ثم في النهاية عاد ناناك إلى الهند بعد رحلته الطويلة، واستقر في منطقته يدعو الناس لمذهبه حتى آمن به آلاف البشر، خاصة من الهندوس والمسلمين الذين عرفوا بلقب السيخ بمعنى العارف أو المريد أو التابع، واللي منه طبعا أتى اسم الديانة السيخية. المهم في الأخير توفي ناناك 1539 ميلادية، وقام من بعده خلفاء التسعة الملقبين مثله بلقب الغورو أو المعلمين اللي هنعرفهم كمان شوية، بتثبيت أركان الديانة السيخية بل وتطويرها حتى أصبحت على ما هي عليه الآن كديانة مستقلة مميزة، يبلغ حتى تعدادها حوالي 25 مليون تابع متمركزين في موطن الديانة السيخية منطقة البنجاب. طيب بالنسبة للديانة السيخية نفسها، فلو بدأت معاكم بأول ركن أساسي فيها وهو الركن الأهم طبعا اللي هو ركن العقيدة، فأقدر ألخصها معاكم في ثلاثة نقاط محددة. النقطة الأولى هي أن الديانة السيخية ديانة توحيدية تدعو إلى عبادة إله واحد فقط لا جنس له ولا شكل. ثانياً، الديانة السيخية تؤمن بأن جميع البشر سواسية، لا فرق بين رجل وامرأة، غني وفقير، أبيض وأسود. وبالمناسبة ده كان من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة أعداد معتنق الديانة السيخية من الطبقات الدنيا المنبوذة في المجتمع الهندي، التي كانت تعاني من نظام الطبقية الهندوسي اللي طبعا عرفناه قبل كده مع بعض بالتفصيل. أما ثالث أهم المعتقدات السيخية، فهو الإيمان بالمفاهيم الدينية الهندية الأصيلة اللي هي الكارما والسمسارة أو التناسخ وغيرها من المفاهيم اللي برضه عرفناها مع بعض في حلقات أديان الهند المختلفة. المفاهيم دي بقى عشان نفهمها كويس مع بعض ونفهم معناها بالتحديد في الديانة السيخية، لازم نعرف الأول إن الإنسان في تصورهم عبارة عن جسد به نقاط ضعف، وروح به مسحة إلهية من الخالق تشتاق للعودة له والاتحاد معه. بالنسبة أولا لنقاط ضعف الشخصية البشرية التي تتعارض مع جوهرها الروحي، فهم في السيخية خمسة رذائل محددة: الغضب، الأنانية، الجشع، التعلق، الشهوة، أو ما يعرفوا في السيخية بمصطلح اللصوص الخمسة، وده لأنهم في نظرهم يسرقون الفطرة الإنسانية السليمة، كما أن تأثر الإنسان بهم سيجعله يقع ضحية لما يعرف في السيخية بمصطلح المايا اللي هو مصطلح هندي بمعنى الوهم، وبالتالي عند موته سيهلك جسده، ولكن ستبعث روحك من جديد في جسد إنسان أو حيوان أو غير ذلك، وبالتالي سيظل في دورة تناسخ لا متناهية أو دورة ميلاد وحياة وموت لا متناهية. أما بقى إذا أراد الإنسان الخلاص اللي هو في السيخية معناه الاتحاد بالإله، فعليه الوصول لعالم الحقيقة المعروف في السيخية بمصطلح الثاخ خند اللي هو عكس المايا، واللي هنعرف حكايته في الميثولوجيا السيخية كمان شوية. المهم بقى الوصول للعالم دوت بيتم عن طريق تحطيم دورة التناسخ، عن طريق التخلص من الرذائل الخمس والالتزام بالقواعد الثلاثة الذهبية اللي نص عليها الغورو ناناك، وهم أولاً استحضار الإله دائما في العقل، ثانيا كسب الرزق بالعمل الجاد والأمانة، وثالثا وأخيرا خدمة الآخرين بتواضع ومشاركتهم الرزق خاصة المحتاجين. طيب ده كده بالنسبة للركن الأول والأهم في الديانة السيخية وهو ركن العقيدة. نيجي بقى للركن الأساسي الثاني وهو ركن الميثولوجيا. الحالة الميثولوجيا السيخية أقدر ألخصها معاكم بكل بساطة في إن الغورو ناناك رأى أن هناك 5 عوالم تحدد رحلة الروح نحو عالم الحقيقة والاتحاد بالإله، أو زي بقى ما عرفنا الهدف الأسمى من الحياة في الديانة السيخية. بداية بقى من عالم دارام خاند اللي هو العالم الفيزيائي على الأرض واللي فيه بتحدث الكارما ودورات التناسخ للبشر حتى تسمو الروح للعالم الثاني المعروف بجيان خاند أو عالم المعرفة والحكمة. ثم بعد ذلك تسمو الروح إلى العالم الثالث سرام خاند أو عالم المجهودات الروحية وتحديدا التواضع والنشوة، ثم رابعا كرام خاند أو عالم النعمة، وأخيرا تصل الروح إلى الاتحاد بالإله في العالم الأسمى والأخير وهو عالم الحقيقة أو ساخ خاند. طيب نيجي بقى للركن الأساسي الثالث والمهم جدا في الديانة السيخية وهو ركن الطقوس والعبادات. مبدئيا إحنا عندنا 3 مجموعات مميزة جدا من الشعائر الدينية في الديانة السيخية. عندنا أولا 4 طقوس كبرى مميزة تقام لمرة واحدة فقط في حياة كل سيخي، وعندنا عبادات يومية، وثالثا وأخيرا عندنا احتفالات وأعياد سنوية. بالنسبة أولا للطقوس الكبرى الأربعة فدول طقس الميلاد وطقس زواج وطقس آخر مهم جدا شبيه بالتعميد هنعرفه كمان شوية، وأخيرا طقس الجنازة. بالنسبة للطقس الأول وهو طقس الميلاد بيقام في مكان عبادة السيخ أو معبدهم المعروف بمصطلح الجردوارة بمعنى المدخل إلى المعلم، والموجود في كل منطقة تضم تجمع للسيخ في العالم، وهو بالمناسبة مفتوح لجميع البشر مش بس للسيخ، ولكن طبعا يجب على من يريد الدخول إليه أن تكون رؤوسهم مغطاة وأقدامهم عارية. مما في هذا الطقس بيتم اختيار ترنيمة عشوائية من كتابهم المقدس المعروف بالجرنث صاحب اللي هنعرفه كمان شوية، ثم بيتم اختيار اسم للمولود يبدأ بالحرف الأول من هذه الترنيمة، ثم يضاف كلمة سنغ إلى أسماء الذكور بمعنى الأسد، وكلمة كور للإناث بمعنى الأميرة. أما الطقس الثاني وهو حفل الزواج أو ما يعرف في السيخية بأناند كراج بمعنى الاتحاد السعيد، ففيه يطلب من العروس والعريس الدوران 4 مرات حول كتابهم المقدس الجرنث صاحب مع غناء بعض الأغاني والتراتيل المميزة. أما ده الطقس الثالث ويمكن الأهم على الإطلاق في الديانة السيخية فهو الطقس المعروف بأمرة سانساكار بمعنى حفل الرحيق، وده حكايته بقى ببساطة إنه عبارة عن طقس بيتم فيه وضع سكر في ماء وتحريكه بالسيف ليصبح وكأنه رحيق، ومن هنا جاء اسم الطقس حفل الرحيق، ثم يعطى هذا الماء للسيخ البادئ الذي يشربه، وحينها يطلق عليه بقى المصطلح الشهير جدا في السيخية وهو مصطلح خلصة بمعنى المخلص أو النقي. وقصة الطقس ده بقى سريعا كده انه بيرجع للغورو العاشر والاخير غوبند سانغ اللي هنعرفه كمان شوية، اللي كان اول من طبقه على اتباعه من الجنود الذين اصبحوا بشربهم لهذا الرحيق جنود مخلصين له انقياء. المهم بعد اتمام هذا الطقس وبعد ان يكتسب السيخ البادئ لقب خلصة يصبح الان ملزم بتطبيق احد اهم واشهر مميزات الديانة السيخية وهي الفايف كيز او الكافات الخمسة المميزة جدا في الديانة السيخية. الكافات الخمسة دي بقى ببساطة عبارة عن 5 أشياء بتبدأ بحرف الكي أو الكاف العربية بيلتزم بها السيخ إلا أتم طقس الأمرة سانساكار، وهم أولا الكش أي إطالة شعر الرأس واللحية وعدم حلقهما أبدا، وده غالبا لاعتقادهم أن الشعر به مسحة روحية وكرمز أيضا لتمييزهم عن الآخرين. ثانيا الكارة وهو سوار معدني يرتديه السيخ حول المعصم. ثالثا الكنغة وهي مشط خشبي يستخدمه السيخ لتسريح الشعر. رابعا الكشارة وهو سروال قصير حتى الربة يرتديه السيخ. وأخيرا الكيربان وهو السيف أو الخنجر الذي يحمله السيخ للدفاع عن النفس وكرمز أيضا للشجاعة. أما بقى آخر الطقوس الأربعة الكبرى فهو طقس الجنازة أو المعروف بلقب أنتم سانساكار اللي معناها الطقس الأخير، واللي بيتم فيه عادة حرق جثة المتوفي مع تلاوة بعض التراتيل المخصصة بشكل مشابه طبعا لحرق الجثث في الديانة الهندوسية. طيب ده كده بالنسبة لأول مجموعة من الشعائر المميزة في الديانة السيخية. نيجي بقى لتاني مجموعة من الشعائر وهي العبادات اليومية. العبادة اليومية ببساطة شديدة في الديانة السيخية عبارة عن صلاة يؤديها السيخ الملتزمون، وهي عبارة عن تلاوة لمقاطع معينة من كتابهم المقدس الجرنث صاحب، وعادة ما تتجمع الأسر وتذهب إلى الغردوارة حيث تكون الصلاة جماعية، وحينها بيتبعها خطبة تبدأ بذكر فضائل الغورو أو المعلمين العشرة وتنتهي بتحية للإله، ثم تختم بقى هذه الشعيرة بتوزيع الطعام على الجميع. أما ثالث وآخر مجموعة من الطقوس والشعائر السيخية فهي الأعياد والاحتفالات السنوية. إحنا عندنا ببساطة شديدة في الديانة السيخية 8 مهرجانات أو احتفالات كبرى رئيسية. أول 4 منهم هي تخليد لذكرى أحداث مهمة جدا في حياة الغورو أو المعلمين العشرة، وهم بالتحديد عيد ميلاد الغورو الأول ناناك، وعيد ميلاد الغورو الأخير غوبند سينغ، وكذلك عيدي استشهاد الغورو الخامس أراجان والغورو التاسع تغ بهادل. أما 4 احتفالات الأخرى فهي تخليد لذكرى أحداث عامة مهمة في تاريخ السيخ، يمكن أشهرهم هو احتفال عيد البساكي أو رأس السنة السيخية، وده بيوافق 15 إبريل من كل عام، وكذلك احتفال أو عيد ديوالي أو المعروف بمهرجان النور الذي يضيء فيه معبدهم الأساسي المقدس المشهور بلقب المعبد الذهبي الموجود في مدينتهم المقدسة أمريتسار. وأخيرا لدينا المهرجان الشهير جدا هولا موهالا الذي أسسه الغورو العاشر غوبند سينغ، واللي فيه بيتم تنظيم عروض قتالية وعسكرية. طيب ده كده بالنسبة للأركان الأساسية المهمة جدا في الديانة السيخية. نختم بقى مع بعض بالأركان الثانوية واللي أعتقد أننا عرفنا كتير منها لحد دلوقتي. ففي ركن الشرائع والأحكام مثلا بجانب الكافات الخمسة التي يلتزم بها السيخ بيحرم عليهم الرهبنة، تعدد الزوجات، أكل لحم البقر كما هو الحال في أغلب أديان الهند زي ما عرفنا. أما مثلا في ركن السير المقدسة أو قصص القديسين فإحنا عرفنا أن السيخ بيؤمنوا بالغورو أو المعلمين العشرة اللي أهمهم طبعا زي ما حكيت الغورو ناناك مؤسس الديانة ووضع أفكارها الرئيسية، وكذلك الغورو الخامس أراجون اللي بيعده البعض أحد أهم مؤسسي الديانة السيخية بعد ناناك، وده لأن في عهده تم بناء معبدهم الذهبي المقدس، وكذلك تم بناء عاصمتهم الروحية اللي قلتها من شوية أمريتسار اللي كان شرع فيها بالمناسبة الغورو الثالث، والأهم أنه كان أول من ألف كتاب مقدس للسيخ اللي هو الجرانث صاحب اللي جمع فيه أشعار وتسابيح ناناك وكذلك وضع فيه تعليم الديانة السيخية، وقد تم استكماله أو بمعنى أدق قد أضيف إليه من قبل من أتى بعده من الغورو حتى اكتمل مع الغورو العاشر والأخير غوبند سينغ اللي بتعد فترة حياته هو الآخر من أهم فترات السيخ التاريخية، وده لأنه استطاع تكوين كيان عسكري قوي تمكن من خلاله من حكم منطقة البنجاب لمدة قرن من الزمان، غير أننا عرفنا من شوية أنه كان من أهم مؤسسي طقس الإمرت سانساكار ومفهوم الخلصة والكافات الخمسة المميزة جدا للديانة السيخية. أما بالنسبة أخيرا لركن الفرق والمذاهب فأقدر أقول الحقيقة أن المجتمع السيخي مجتمع مترابط إلى حد ما، ولا يوجد به مذاهب أو فرق كبرى مميزة كما هو الحال في باقي أو أغلب الأديان الأخرى. ويمكن ده الحقيقة بسبب أن عدد السيخ في العالم قليل إلى حد ما حوالي 25 مليون تابع، أو يمكن لأن طقوسهم قليلة وواضحة زي ما شوفنا. بس كده متنسوش بقى تبصوا على المصادر، تشوفوا السلسلة من أولها لو حابين، وشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.